RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Radio Exterior de España.
Emisión en árabe.
البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. اليوم بعد نشرة الأخبار نلتقي مع البرنامج الأسبوعي دفاتر ثقافية. إذاعة إسبانيا الخارجية تقدم أخبار إسبانية. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أن إسبانيا ستحقق هدف الإنفاق الذي اتفق عليه حلف شمال الأطلسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الأمن والدفاع، وأنه سيشرح للشعب الإسباني كيف ومتى. وقال سانشيث في مؤتمر صحفي في هلسنكي: نحن على استعداد للوفاء بالتزام 2%. وسأشرح للمواطنين في إسبانيا وليس هنا كيف ومتى سنصل إلى هذا الهدف. وأضاف الرئيس الإسباني: لقد زادت إسبانيا إنفاقها الدفاعي خلال السنوات السبع الماضية، ونحن مستعدون للوفاء بالتزامنا باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسنفعل ذلك. وقد زار شانثز فنلندا اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس الوزراء بيتري أوربو والرئيس ألكسندر ستوب. في محاولة للحد من استخدام ما يسمى بالتزييف العميق، تتجه إسبانيا لفرض غرامات تصل لعشرات ملايين اليورو على الشركات التي تستخدم محتوى الذكاء الاصطناعي دون تصنيفه بشكل صحيح. وقد وافقت الحكومة الإسبانية يوم أمس الثلاثاء على مشروع قانون يفرض غرامات ضخمة على الشركات التي تستخدم المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون تصنيفه بشكل صحيح على هذا النحو، وذلك في محاولة للحد من استخدام ما يسمى التزييف العميق. وقال وزير التحول الرقمي أوسكار لوبيث للصحفيين إن مشروع القانون يعتمد المبادئ التوجيهية من قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي للاتحاد الأوروبي الذي يفرض التزامات صارمة بالشفافية على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبر عالية المخاطر. وأضاف: الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يمكن استخدامها لتحسين حياتنا أو لنشر معلومات مضللة ومهاجمة للديمقراطية. وتعد إسبانيا من بين أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي تطبق قواعد التكتل، التي تعتبر أكثر شمولا من نظام الولايات المتحدة الذي يعتمد إلى حد كبير على الامتثال الطوعي ومجموعة من اللوائح الحكومية. كشف الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء عن اقتراحات تستهدف تسريع إجراءات طرد المهاجرين غير النظاميين، من بينها السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة خارج حدوده. يأتي هذا التحرك في ظل ضغوط من بعض الدول الأعضاء لإضفاء صرامة أكبر على سياسة الهجرة، بينما تثير الخطوة انتقادات المنظمات غير الحكومية ومخاوف من احتمالية خرق حقوق الإنسان. وبعد أشهر من المفاوضات، كشف الاتحاد الأوروبي عن مقترحات تسمح بتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين وترخيص للدول الأعضاء بفتح مراكز عودة خارج حدودها، وفقا لرغبة بعض الحكومات الساعية لتجديد سياستها في ملف الهجرة. وصرحت المفوضية الأوروبية بأنه حتى الآن لا يطبق سوى أقل من 20% من قرارات الطرد، وتهدف الخطة إلى السماح للدول الأعضاء باختبار حلول جديدة للإسراع في هذه الإجراءات. وأبرز نقاط الاقتراح تشمل آلية تسمح بإنشاء مراكز للمهاجرين خارج الاتحاد ينقل إليها من رفضت طلبات لجوئهم ويجب عليهم مغادرة الأراضي الأوروبية، مع تشديد العقوبات على من يرفض المغادرة مثل مصادرة وثائق الهوية والاحتجاز لفترات طويلة. كما يقترح الإطار الاعتراف المتبادل بقرارات الطرد الصادرة في دولة عضو وتطبيقها في بقية دول التكتل. وفيما أكد مفوض الهجرة ماغنوس برونر المسؤول عن النص أن الإجراءات ستحسن شعور الأوروبيين بأننا نسيطر على ما يحدث. وانتقدت منظمات حقوقية الاقتراح معربة عن قلقها من إمكانية عدم احترام حقوق الإنسان في المراكز المقترحة. هنا مدريد، القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية، دفاتر ثقافية. الصديقات والأصدقاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دفاتر ثقافية. معكم من الاستوديو أحمد يماني، والهندسة الإذاعية رودريجو باثكيس دي برادا. الأهرامات وأبو الهول نماذج بالحجم الطبيعي، وكنز توت عنخ آمون، ونسخ طبق الأصل من الأماكن الرمزية مثل معبد أنوبيس وأوزوريس أو غرف دفن توت عنخ آمون ونفرتاري. يقدم مجلس مدينة فويلا برادا التابعة لمحافظة مدريد معرض كنوز مصر في المركز الثقافي توماس إي باليانتي، وهو معرض رائع يأخذنا إلى عالم مصر القديم الساحر والسحري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صوفيا الثقافية والتعليمية غير الربحية. ويستمر المعرض من 14 من فبراير إلى 29 من يونيو لهذا العام 2025، والدخول مجانا. وقد تعاون المتخصصون في علم المصريات والتاريخ وتاريخ الفن والفنون الجميلة والمتاحف لإعادة تصميم مخطط العرض والعروض واللوحات التوضيحية ومقاطع الفيديو وورش العمل والترفيه والصور المجثمة وأكثر من 120 قطعة ونسخة أثرية من الفن المصري القديم، أحد أكبر المعارض التي أقيمت على الإطلاق في إسبانيا عن مصر القديمة. وكان لنا هذا اللقاء مع أنطونيو ماري، حيث قام بتعريفنا على جميع أقسام المعرض.
Soy Antonio Marí, director de la Fundación Sofía, que lleva 27 años trabajando por la cultura y sin fin de lucro.
أنا أنطونيو ماري مدير مؤسسة صوفيا التي تعمل منذ 27 عاماً في المجال الثقافي وعلى أساس غير ربحي. موضوع المعارض بشكل عام التي تقام في مدن مختلفة في إسبانيا وتقدم عناصر تعليمية لفهم تاريخ وفكر الثقافات بشكل أفضل، وأن نكون قادرين على الشعور بها بشكل مباشر ولمسها كما هو الحال مع الكنوز التي تأتي من مصر. كنوز مصر لها دراسة سابقة على مستوى علم المصريات وتاريخ الفن، وقد أجريت دراسة علمية حتى يتمكن المتطوعون في ورشة الفنون الجميلة التابعة للمؤسسة من العمل بأيديهم. كلها نسخ طبق الأصل مصنوعة يدويا بمواد مختلفة مثل الخشب والمعادن والراتنجات. ويستحيل معرض كنوز مصر إلى الفكر المصري والفن المصري في هذه التجربة الرائعة هنا في فويل لبردة، لذا فهو معرض كبير إلى حد ما، وله عند باب المدخل ستارة، وهناك يوجد مفتاح الحياة عنخ، والذي بمجرد فتح الستارة تدخل إلى ممر لديه بالفعل خشب ورمال تذكرك بمصر. ويستقبلنا تمثال أنوبيس حارس العالم السفلي، الحياة الأخرى. خلف عتبة أنوبيس هناك محاكاة لبرج معبد الأقصر، وهكذا يمكننا في هذه الغرفة الجديدة أيضا مع الرمال أن نكون قادرين على الاستمتاع بإعادة إنتاج مقياس بوابة مدخل المعبد بمسلاته وتماثيل رمسيس الثاني وأبي الهول. ونحن نمثل هنا وصول طريق أبو الهول في الأقصر أو ممر الكباش الذي يؤدي إلى معبد القرنك في القسم الأخير. ويمكننا أن نستمر بعد هذا الترحيب بأراضي مصر أن نعبر عتبة محاطة بقاعات الإله أمون التي تحمي العتبة، وبعد ذلك نصل إلى الغرفة التي نطلق عليها اسم نابليون وإعادة الاكتشاف، لأن مصر ضاعت في الأساطير لأكثر من 1000 عام، ومع حملة نابليون على مصر عام 1798 لم تكن مجرد حملة عسكرية فحسب، لكنه أخذ أكثر من 150 عالما من بينهم فيفان دونون الذي كان رساما، وفي تلك الأوقات لم تكن فيها صور نون والآخرين. لقد جلبوا إلى أوروبا الصورة الرسومية للمعابد والتماثيل والهيروغليفية. في هذه الغرفة تعتبر نسخة حجر رشيد نتيجة هذه الرحلة الاستكشافية، تعتبر ذات أهمية كبيرة، ويؤدي حجر رشيد إلى الغرفة التالية وهي غرفة شامبليون، ونحن نسير الآن نحو غرفة شامبليون.
Las herramientas reproducidas, la divinidad de los escribas que era el tocinocéfalo donde hay una estatua.
Ich weiß nur, سجبا اسحر اسنبو جبا اسمي سجن بتشد بحوي بتريبو جامعتي اسنفرو اس توسيش.
Y gracias a que ya ahora sabemos cómo
كان الشامبليون هو مكتشف اللغة الهيروغليفية. لذا ليس لدينا هنا مجرد تكريم لشامبليون واكتشافه، ولكن لدينا أيضا عناصر كتابية، فلدينا القطع الأثرية والأدوات المستنسخة التي كان يعمل بها، ولأننا نعلم الآن كيف كانوا يفكرون، فإننا نعلم ما تقوله اللغة الهيروغليفية. حسناً، الغرفة التالية هي إطار تاريخي وجغرافي للعصور المختلفة، ومن خلال بعض الألواح هناك وصف لكيفية تفكير المصريين أو تفكيرهم في نظرة المصريين للعالم. السماء والأرض والعالم السفلي والشواطئ الشرقية والغربية للأحياء والأموات، حيث أن شاطئ الموتى أي الحياة الأخرى كان بالنسبة للمصريين بمثابة فضاء جغرافي ونفسي لا تقل أهميته على أهمية الأحياء. ولهذا السبب سنرى لاحقا مقبرة توت عنخ آمون تحيط بالعتبة المؤدية إلى قاعة فرعون. تحيط بالعتبة المؤدية إلى قاعة فرعون نسخ طبق الأصل ضخمة من تمثالين لحورس إدفو يبلغ ارتفاع كل منهما أكثر من 3 أمتار. ندخل إلى الغرفة المخصصة للفرعون والتي ترأس نسخة الفرعون خفرع والتي يوجد أصلها في متحف القاهرة، وفيما يلي وصف لوظائفها وسماتها المختلفة. الألقاب الملكية للفرعون بالطبع الجانب الأنثوي من خلال تمثال نفرتيتي وهو موجود في متحف برلين، ثم لدينا نسخة طبق الأصل من هذا التمثال النصي الجميل والمشهور نفرتيتي. هناك أيضا عناصر مثل الخطاف والصوت وعناصر مثل عصا الفرعون. والانتقال بالانتقال إلى غرفة الفرعون ندخل في شرح مصور لتطور الدفن. منذ الدفن ما قبل التاريخ في عام 3500 قبل الميلاد جبلين الذي كان موقع دفن تحت رمال الصحراء والذي يحمل شخصية جبلين، أول وشم على كتفه الأيمن والذي سيكون من الجميل جدا أن يراه الزوار. بعد الدفن تحت الرمال تأتي المصاطب، وقد قمنا بإعادة إنتاج واجهة داخلية للمصطبة، ثم ننتقل إلى مرحلة الهرم حيث لدينا تفسيرات وصور ثلاثية الأبعاد صغيرة للغرف الداخلية. وهنا نبدأ باكتشاف العظيم في القرن العشرين وهو اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. هناك إعادة تمثيل لما قد يكون عليه الحال في لحظة من حياته اليومية وهو يلعب دور كارتر وأدواته وأوانيه، وتخبرنا اللوحات والفيديو والنماذج عن هذا الاكتشاف العظيم للمقبرة السليمة الوحيدة التي تم اكتشافها في العصر الحديث من قبل أحد الفراعنة المصريين.
Pequeñas joyas pectorales, usaptis, muebles.
أخبره الجميع أنه لم يعد هناك ما يمكن اكتشافه في وادي الملوك، ومع ذلك كان لديه هذا الإصرار، هذا الإيمان، وانتهى الأمر باكتشاف ما يفتح الآن أمام أعيننا وهو الغرفة الكبيرة المخصصة لإعادة إنتاج جهاز جنازة توت عنخ آمون، وهو أمر مذهل. من جواهر الصدر الصغيرة والأثاث وإحدى العربات التي رصقت جهاز الجنازة هذا، وعناصر ثمينة مختلفة مثل الألعاب والتي تشبه لعبة الضمى. لدينا رموز وتمائم من جميع الأنواع مع الأحجار الكريمة وبالطبع القناع الذهبي الشهير لتوت عنخ آمون. كان هذا القناع الذهبي موجودا داخل هذا التابوت الذهبي الآخر المجسم لتوت عنخ آمون. ومن الغريب أن هذه الصورة التي نراها هنا والتي توضح أن المومياء كانت داخل هذا التابوت، ولكن في نفس الوقت كان هذا التابوت الذهبي داخل تابوت آخر وآخر، وكانوا 3 توابيت ذهبية مجسمة وبدورهم كانوا داخل واحد مصنوع من الحجر والذي سنراه الآن، وكان هناك 1، 2، 3، 4 أخرى مصنوعة من الخشب والذهب. ننتقل الآن إلى عدد إنتاج مقياس الغرفة الذي كان يتم فيها حفظ التابوت. وفي هذه الحالة لدينا نسخة طبق الأصل من التابوت الحجري، ويجب أن يقال إنه في وادي الملوك بينما يقرب من 70 مقبرة ضخمة كلها متعددة الألوان. كان هذا هو الأصغر، ويبدو أنه كان مغلقا. تذكر أن الفرعون مات في سن 18، وقد تم إدخال كل هذه العناصر على عجل وكأنها مقدسة، ولم يكن هناك وقت للانتهاء. كان القبر غير مكتمل، لم يكتمل. هنا لدينا اللوحات الوحيدة المعاد إنتاجها، واللوحات الوحيدة التي تعكس صورا من العالم الآخر. ثم نواصل السير على طول الممر الذي يأخذنا إلى طقوس الجنازة، ونبدأ بالرموز والتمائم التي كانت ترافق المتوفى في جهاز الجنازة. وفي هذا الممر نرى على سبيل المثال موكب الجنازة ضمن طقوس الجنازة، وهو ما كان مهما جدا. الكاهنات المألوفات التي رافقنا الجنازة، وكل هذه العناصر التي رأيناها والتي نراها ممثلة هنا في هذه الصورة. بالطبع هناك نموذج مجسم على مقياس بشري لكيفية قيام الكهنة بتحنيط الجثث. لدينا هنا مومياء، وعلى الرغم من أن العديد من الناس قد لا يعرفون ذلك، مومياوات الحيوانات. هنا لدينا إعادة إنتاج مومياوات القطط الآخرة، أو حكم الروح، أي بعد وصولها إلى الآخرة برفقة أنوبيس. ولدينا غرفة أنوبيس، حيث يمكننا رؤية أنوبيس على النعش الذي يخص توت عنخ آمون. وفي المرحلة النهائية قطعة جميلة جدا هنا، وهي برج دندرة الذي يظهرهم كمصريين، وفي لديهم بالفعل عناصر البرج الأبراج المعروفة لدينا، مثل الثور والحوت والأسد. وهنا يوجد قسم خاص جدا مخصص للنساء، لأن المرأة في مصر كانت تتمتع بالمساواة والتكافؤ. وهنا هذه الأعمدة عبارة عن لوحات من مقبرة نفرتاري، وهي ملكة مشهورة جدا، والإلهات الإناث إيزيس المجنحة، وهنا لينا تمسا مصفي لياتور الإلهة باستيت، وكلها إلهات أنثى. إلهة أخرى أنثى لكن لديها نظرة أكثر صلابة قليلا، وهي سيجمت. وتمثل هذه القاعة الخاصة بالسيجمت التمثال الوحيد الذي لا يزال موجودا في معبدها في مصر، أما البقية فهي متاحف. وننهي هذه الجولة بقاعة أوزوريس الإله الأهم، الإله الصالح الذي ينادي به جميع المصريين. بعد الانتهاء نمر عبر غرفة يوجد بها نوع من الفضول، فهناك يقع اكتشاف توت عنخ آمون. ففي عام 1930 أقمنا معرضا للصور الفوتوغرافية من ذلك الوقت، تظهر لنا بالأبيض والأسود كيف كانت مصر قبل أن تصبح منطقة جذب سياحي. ومن كان يسافر عبر هذه الأماكن التي أصبحت اليوم موضوعا للرحلات السياحية، ولكن كيف كانت البقايا الأثرية والمناطق التي يتم زيارتها اليوم في عام 1930؟ بالنسبة للمرحلة الأخيرة، بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يفضلون إجراء المزيد من البحث، لدينا غرفة يتم فيها عرض أفلام وثائقية، وهي تستحق المشاهدة. وللأطفال الصغار ديوراما بلاي موبيل، وهذه قطع صغيرة من بلاي موبيل مخصصة لمصر بأهراماتها ونهرها وقريبها الصغير بأبي الهول. وبالطبع هناك جلسة تصوير لالتقاط تذكار رائع من هذا المعرض. وهنا نقول وداعا أيضا، حيث بعض عناصر توت عنخ آمون. هذا هو عرش الدور الجنازة الأربعة في توت عنخ آمون، وتذكار جميل لأخذه إلى المنزل.
Y un hermoso recuerdo para llevarse.